إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لا يزال الناس في هذه الأيام يعيشون نسائم هذه اللحظات المباركات، يعيشون نسائم هذا الشهر الكريم الذي خصه الله تعالى بأن أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد بين الله عز وجل أنه كتب الصيام ليس فقط على أمتنا، بل كتبه على الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فأنزل الله تعالى فيه القرآن تكرمة لهذا الشهر العظيم، وفرضه الله تعالى على الأمم السابقة تكرمة لهذه الشعيرة العظيمة، أعني الصيام. وصفد الله تعالى فيه الشياطين، وغلق أبواب النيران، وفتح أبواب الجنان، وجعل الله تعالى له في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار، وجعل الله تعالى للصائمين بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم، وجعل الله تعالى للصائم دعوة مستجابة، وله عند فطره أيضا دعوة مستجابة، وجعل الله تعالى الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. ومن فضائل هذا الصيام أن الله تعالى اختصه بنفسه دون غيره من العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أيها الأحبة الكرام، وقد تقدم معنا في خطبة ماضية الكلام على فضائل هذا الشهر الكريم، وما ينبغي أن يشتغل به العبد من عبادة في قيامه وصيامه وتلاوته، ومن حفظ لسمعه وبصره عن المحرمات. فلعلنا نقف اليوم بإذن الله على بعض المخالفات والأخطاء التي تقع من الصائمين. ليس شرطا أيها الصائمون أن تقع هذه الأخطاء ممن يسمعني الآن، لكنه قد يراها تقع من غيره فيكون حريا به أن ينبهه عليها. من هذه الأخطاء أن بعض الصائمين قد يتساهل بأن يفطر في رمضان بغير عذر شرعي أو بغير عذر ملجئ إلى الفطر، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقواما معلقين بعراقيبهم في النار، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، كما عند البخاري. فإذا كان هذا حال من يصوم لكنه قبل أن يؤذن عليه المغرب أفطر تساهلا بوقت الصيام والإفطار، فإذا كان هذا حاله وهذا عقابه، فما بالك بمن يتساهل بأن يأكل ويشرب آمنا مطمئنا غير معذور بعد طلوع الفجر أو قبل غياب الشمس. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يتأخر عن صلاة المغرب لانشغاله بطعام الإفطار، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن عليه المغرب أفطر على رطبات، كان إذا أذن عليه المغرب أفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. فيمكن للصائم أن يفطر على شيء يسير ثم يخرج إلى صلاة المغرب ويدرك الركعتين التي قبلها، ثم يدعو بما شاء الله له أن يدعو، فإذا صلى المغرب مع الإمام مطمئنا رجع بعد ذلك فأكمل إفطاره. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يسرف في الطعام والشراب عند إفطاره، فيسبب له ذلك تخمة وامتلاء تشغله أثناء صلاة التراويح. وربما سمعت التجشؤ مرارا من الناس أثناء الصلاة، أو شعرت أثناء ركوعهم وسجودهم بأصوات تدل على امتلاء بطونهم أو على رغبتهم في أن يخفف الإمام عنهم. وبحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يتجنب الطيب أثناء صيامه ظانا أن الطيب يقدح في صيامه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الطيب وكان يتطيب في كل أحواله سواء كان صائما أو غير صائم، فهو مستحب في جميع الأوقات. لكن الذي نبه عليه الفقهاء هو استنشاق البخور، وذلك لأن له جزيئات ربما نفذت إلى الجوف مع النفس فمنعوا من استنشاقه، أعني منعوا من أن تقربه إليك ثم تتعمد أن تجذبه إلى جوفك. أما لو وضع البخور في المسجد مثلا فشمه الناس عموما دون أن يقرب أحدهم أنفه إلى المبخرة ويستنشق فهذا جائز. إذا كان البخور موضوعا في المسجد وشمه الناس في وقت صلاة عصر أو في غيرها وهم صائمون أو وضع في البيت فلا بأس في ذلك، لكن الذي قد يؤثر في الصوم هو أن يقترب الصائم من المبخرة ثم يستنشق فيكون الدخان يخرج من المبخرة مباشرة ويدخل إلى جوفه. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يظن أنه إذا خرج منه دم من جرح فإن صومه يفسد، والصواب أن خروج الدم من الصائم لا يفسد صومه إلا إذا أخرجه متعمدا وكان كثيرا، بشرطين: أن يخرج من الصائم أن يخرجه الصائم متعمدا وأن يكون كثيرا. أما إذا خرج الدم من غير عمد منه كأن يصاب بجرح أو أن تصاب المرأة بجرح أثناء عملها في الإفطار فهذا لا يؤثر في صومه سواء كان كثيرا أو قليلا، لا يؤثر في صومه ولا يفسد عليه صومه ما دام أنه غير متعمد حتى لو كان الدم كثيرا. أما الشرط الثاني فهو أن يكون الدم كثيرا، فلو أخرج الدم متعمدا لكنه دم قليل لم يفسد بذلك صومه، كمن يجري تحليلا مثلا فيخزونه بإبرة في طرف أصبعه ويأخذون قطرات معدودات من الدم أو يأخذون دما يسيرا للتحليل ونحو ذلك فهذا لا يؤثر في الصوم ما دام أنه دم قليل. أما إذا كان دما كثيرا بحجم القارورة التي تكون بحجم الأصبع مثلا أو أن يكون أكثر من ذلك كأن يتبرع بدمه فهذا مما نص بعض الفقهاء على أنه يفسد الصائم صومه بإخراجه طائعا متعمدا وأن يكون كثيرا. ومن الأخطاء أن بعض الناس يبدأ صلاة التراويح مع الإمام، فإذا زاد الإمام عن 11 ركعة انصرف المأموم عن الإمام قبل أن ينتهي الإمام من التراويح والوتر، بزعم أن الإمام قد خالف السنة بزيادته في الركعات عن 11، وهذا أيها الأحبة الكرام يفوت على هذا المأموم أجرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا تعمد المأموم أن يخرج أثناء صلاة التراويح مفارقا لإمامه لم تنطبق عليه مثل هذه الأحاديث، وسواء صلى المرء 11 ركعة وهو بلا شك أقرب إلى السنة أو صلى 23 كما أمر عمر رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب أن يصلي بالناس في زمانه فكانت سنة للخلفاء الراشدين فلا بأس في ذلك، فالله تعالى قد عم الأمر فقال: قم الليل إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الأمر عاما لما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فمدح القيام بحد ذاته سواء كان 11 ركعة كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل أو لو زاد عن ذلك، الأمر في ذلك سهل. ومن الأخطاء أن بعض المصلين إذا دخل إلى صلاة العشاء متأخرا أقبل والإمام قد بدأ في صلاة التراويح، فتجد أنهم ربما كانوا 4 أو 5 أو أكثر من ذلك فينحرفون في زاوية معينة من المسجد ويصلون صلاة العشاء والإمام قد بدأ في صلاة التراويح، فيلغوا على أنفسهم في صلاتهم ويلغوا على المصلين أيضا في صلاتهم،
فينشغل المصلون عموما بسماع قراءة الإمام وبسماع قراءة الإمام الآخر الذي يصلي بأصحابه صلاة العشاء، وهم أيضا يلغون على أنفسهم بذلك، وذلك بأن يشغلوا أنفسهم بسماع قراءة الإمام الأصلي. والأصل أنهم ينبغي أن يدخلوا مع الإمام مباشرة في صلاة التراويح بنية صلاة العشاء، فالإمام يصلي التراويح ويدخل أحدهم بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام من ركعتين قام المأموم بعدها فأتى بالركعتين الباقيتين ليصلي أربعا صلاة عشاء. أيها الأحبة الكرام، وينبغي أن ننبه على أن بعض الناس الذي بعض الإخوة الحريصين الذين يقصدون الذهاب إلى بعض المساجد التي يكون أئمتها قراءتهم مؤثرة بصوت حسن، فتجد أن بعضنا أحيانا يحرص على أن يذهب إلى أولئك لكنه يتأخر كثيرا، وربما ذهب إلى ذلك الإمام وأثناء قيادته لسيارته يسمع المساجد تصلي ويسمع الأئمة يقرؤون في صلاة العشاء، ومع ذلك لا يهمه أن تفوته صلاة العشاء ما دام أنه سيدرك ولو بعض التراويح مع ذلك الإمام، وربما أدرك موعظة بعدها فيفوت صلاة العشاء الأصلية متعمدا بناء على أنه سيصلي مع الإمام صلاة العشاء بنية صلاة التراويح، ويفوت على نفسه أيضا بعض صلاة التراويح، فلا ينطبق عليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا لأنه لم يقم التراويح كاملة وإنما قامها ناقصة، ويفوت على نفسه أيضا إدراك تكبيرة الإحرام، وربما فوت على نفسه أيضا الصلاة في الصفوف الأولى فجاء متأخرا وصلى ربما في فناء المسجد أو صلى في أواخر الصفوف، وشر صفوف الرجال آخرها، وهذا بلا شك قد فوت على نفسه أجورا عظيمة بوسوسة الشيطان له أن صلاتك مع ذلك الإمام وأن حضور قلبك مع الصلاة أفضل من غيره، وهذا بلا شك خطأ. إذا كنت تريد أن تذهب إلى مسجد بعيد فذهب إليه مبكرا لتكون موجودا في ذلك المسجد قبل الأذان بوقت، تقرأ القرآن وتدعو الله تعالى بما يسر الله عز وجل لك، وتصلي في الصفوف الأولى وتدرك الصلاة من أولها. أما إذا تأخرت وعلمت أنك لن تحضر مبكرا إلى ذاك الإمام ولن تحضر صلاة العشاء معه، فصلي في المسجد القريب الذي يلي بيتك واجعل صلاتك معه فيما يتسع من الوقت. ومن الأخطاء أيها الإخوة الكرام مداومة بعض الصائمين بعد فراغهم من الدعاء، سواء إذا صلوا مع الإمام في صلاة التراويح ودعوا دعاء القنوت، أو إذا كان يدعو في غيره من المواضع كأن يدعو بين الأذان والإقامة أو في ثلث الليل الآخر إذا قام لأكل أكلة السحور أو نحو ذلك، تجد أنه يداوم بعدما ينتهي من دعائه دائما بأن يمسح وجهه بيديه. قال شيخنا العلامة شيخ ابن جبرين حفظه الله، قال إن مسح اليدين بالوجه بعد الفراغ من الدعاء وردت فيه أحاديث متعددة، لكنها كلها أحاديث ضعيفة لا ترتقي إلى درجة ما يحتج به. ثم قال الشيخ لكنها في مجموعها بتعدد الأحاديث وتنوع رواياتها وتعدد طرقها بمجموعها تدل على أن لهذا الفعل أصلا عن السلف أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ فلو أنه مسح وجهه بيديه أحيانا فلا بأس في ذلك، إنما الانتقاد هو أن يداوم على ذلك بحيث أن يكون كأنه سنة من سنن الدعاء الملازمة له، لكن لو مسح وجهه بيديه أحيانا فلا بأس في ذلك. وقال الشيخ أيضا سدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. قال الشيخ فما دام أن اليدين لن تعودا صفرا خائبتين وإنما سيضع الله فيهما شيئا فلا بأس أن يمسح بهذا الشيء وجهه. استدل بذلك أيضا فلو أنه فعل الداعي ذلك أحيانا لا بأس في هذا، أما المداومة عليه فهي خلاف السنة. ومن الأخطاء أيها الصائمون أن بعض الصائمين يؤخر صلاة الظهر أو العصر عن وقتها لغلبة النوم. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الصلاة خير؟ قال الصلاة على وقتها وفي رواية قال الصلاة في أول وقتها. وبعضهم يجعل رمضان فرصة للنوم والكسل في النهار والسهر في الليل، مع أن هذه الأيام المعدودات هي شاهدة للطائعين بطاعاتهم، وهي شاهدة للغافلين بغفلاتهم. فينبغي على الإنسان إذا عاد من عمله مثلا قبل صلاة العصر، قد يعود قبل العصر بساعة أو نحوها، أو بعض الطلاب أحيانا يرجع من مدرسته أو من جامعته ويكون أحيانا متعبا وربما لم ينم من الليل إلا قليلا واستيقظ من الصباح الباكر وذهب مع الناس إلى عمله أو مدرسته، فتجد أنه ربما جاء قبل العصر بساعة فنام ظانا أنه سيستيقظ مع صلاة العصر، فيفوت صلاة العصر وربما لم يستيقظ إلا قبل المغرب بنصف ساعة أو نحوها، وهذا لا ينبغي له أن يفعل. وتلك صلاة المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يؤخر الصلاة حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني إذا اقتربت من الغروب قام فركع ركعات، وهذا بلا شك لا ينبغي للإنسان أن يفعله. بل الصائم لو لم يبقى على صلاة العصر أو غيرها من الصلوات، حتى الفجر لو لم يبقى عليها إلا شيء يسير، فينبغي عليه أن يشتغل بطاعة، اقرأ لك جزئين ثلاثة أجزاء حتى يؤذن عليك العصر، وقاوم النوم متعبدا لله متقربا إلى الله تعالى بحرصك على الصلاة، فأنت مأجور بهذه المشقة التي تجدها. ومن الأخطاء أيها الإخوة الكرام أن بعض الصائمين لا يحرص على تعجيل الإفطار، تجد أن بعض الصائمين لا يكون جائعا ولا يكون عطشان، فيجلس أحيانا على كمبيوتر أو يجلس أحيانا بأي انشغال ويؤذن عليه المغرب، ولأنه غير مضطر إلى الفطر تجد أنه يتساهل في تعجيل إفطاره، فيبدأ الأذان وربما انتهى الأذان وهو يذهب ويتوضأ ويلبس ثيابه ثم يمشي الهوينة حتى يصل إلى موضع إفطاره، وهذا بلا شك خلاف السنة. الأصل أن يعجل المرء إفطاره قدر استطاعته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: بكروا بالإفطار وأخروا السحور، فجعلها عليه الصلاة والسلام سنة من السنن. وبعض الصائمين ربما سمع الأذان للمغرب فلم يفطر إلا لما يسمع المؤذن يقول مثلا حي على الصلاة، أو ربما انتهى المؤذن من أذانه وهذا الصائم لم يفطر من باب الاحتياط، يقول قد يكون المؤذن مبكرا أو نحو ذلك. والأصل أن يفطر بمجرد سماع الأذان، ما دام أنك تعلم أن هذا المؤذن رجل ثقة لا يؤذن إلا على الوقت، فإنه ينبغي أول ما يؤذن أن تعجل إفطارك، وهذا هو سنة حبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يغفل عن الدعاء عند الإفطار، والسنة أن يدعو الصائم عند إفطاره، فإن مواضع إجابة الدعاء لم يخبرنا الله تعالى بها أو يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها إلا لأجل أن نحرص عليها. فالله تعالى إذا أخبرك بفضل من الفضائل ثم رآك ربك جل وعلا تزاحم الناس عليه وتقبل عليه، علم الله تعالى منك أنك تقبل هذه الفضائل وتحرص عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حدد أوقاتا يستجاب فيها الدعاء، فينبغي علينا أن نحرص على أن نستغلها، وكأننا نقول: يا رسول الله، قد أحسنت إلينا بأن دللتنا على هذا الوقت فنحن نقدم عليه. أما إذا كنا نعلم أن هذا الوقت هو وقت استجابة ومع ذلك لا يقدم عليه الإنسان ولا يحرص عليه، فهذا يدل على نوع من الإعراض. فمن السنة الدعاء عند الإفطار. قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين فضل الدعاء عند الإفطار، قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. والحديث صحيح رواه الإمام أحمد، وجاء في رواية قال: ودعوة الصائم عند فطره. ودعوة الصائم عند فطره. ويسن له أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبعدما ينتهي من إفطاره يقول: الحمد لله، الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما رواه أبو داود في سننه. فالحمد لله أن الله يسر لك الصوم. كم من أشخاص لا يستطيعون أن يصوموا، لو ابتلاك الله بمشكلة في كبدك أو في قلبك أو في غير ذلك من مواضع جسدك، ثم رأيت الناس يمسكون عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غياب الشمس، وأنت تنظر إليهم ولا تستطيع أن تمسك كإمساكهم لحاجتك إلى طعام أو شراب أو دواء، أو لو أن الله منعك من الصوم بغير ذلك كأن يكون المرء مقعدا أو مشلولا، أو أحيانا ربما لا يستطيع أن يأكل وأن يشرب كما يفعل الناس، إنما هو بأنابيب موصلة بأنفه أو فمه. فأنت تقول الحمد لله يا ربي أنك يسرت لي الصوم، وجعلت لي عقلا أعقل به الصيام، وجعلتني مسلما أتعبد لك بالصيام، وجعلتني أدرك رمضان فأصوم مع الناس، وجعلتني يا ربي سليم الجسد والعقل فآكل وأشرب، ووفقتني يا ربي إلى طاعتك فلم أكن فاجرا أو زنديقا أو فاسقا أتساهل بالفطر ولا أصوم رمضان، بل لك الحمد يا ربي. فيقول الإنسان عند الفطر الحمد لله بكل هذه المعاني التي يحملها قلبه، الحمد لله. وإن ربك يحب أن يحمد، والله تعالى يحب المدح، فيمدح العبد ربه ويثني عليه ويحمده على هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن تقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم، وأن يجعلنا ممن يستغلون رمضان ويتعبدون لله عز وجل به، وأن يجعلنا ممن يعتق الله تعالى رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الصائمون، ومن الأخطاء أن بعض النساء الحامل أو المرضع تفطر في رمضان بلا ضرورة، وهذا خطأ. الحمل والإرضاع قاسه أهل العلم على المريض، والمريض إذا احتاج إلى الفطر كأن يكون الصوم يزيد في مرضه. قال له الطبيب تأكل هذا الدواء، إذا لم تأكله لمدة شهر مثلا فإنه سيزيد مرضك ويحصل عندك مضاعفات. فأدركه رمضان والشهر لم ينتهي بعد، فنقول له أفطر لأجل أن لا يزيد الصيام في مرضك، أو يفطر المريض إذا كان الصوم يشق عليه، يحتاج إلى أخذ أدوية مسكنة، لكنه لما صام بدأ الألم في ركبته أو في بدنه أو نحو ذلك يشق عليه، فنقول أفطر لأن الصوم يشق عليك ويتعبك فأفطر لأجل ذلك. أو إذا كان الصوم يؤخر شفاءه، كذلك الحامل أو المرضع إذا كان الصوم يتعبها ويرهقها جدا، أو يتعب ولدها بحيث أنها إذا صامت المرضع لم يكن في ثديها حليب لولدها مثلا، أو إذا صامت الحامل شعرت بحركة ولدها ضعيفة في بطنها وخافت عليه أن يتأثر بذلك لضعف جسدها هي أصلا، فلو لم تأكل ولم تشرب لم يجد الجنين في جسد أمه ما يطعمه وما يتغذى به إلى الإفطار، وذلك لأن جسدها ضعيف أصلا، عندها يجوز لها الفطر قياسا على المريض. أما إذا كانت الصائم قوية والمرضع كذلك، أو كما في وقتنا اليوم تستعمل أنواع من الرضعات الصناعية أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن تتساهل الحامل أو المرضع بالفطر إلا إذا احتاجت إلى ذلك، أن يكون عليها خطر في صحتها أو على ولدها في ذلك خطر. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يحرص على صيام رمضان بينما يتساهل فيترك الصلاة، تجد أن بعض الصائمين ربما نام إلى المغرب ففوت صلاة الظهر والعصر، وربما سهر من الليل خاصة إذا لم يكن عنده دوام في عمل أو في دراسة، فيسهر ربما إلى الساعة 10 صباحا وينام إلى المغرب فيفوت صلاة الظهر والعصر، وهذا بلا شك لا يجوز، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أو تجده أحيانا يلتزم بالصلاة في أول الشهر ثم يبدأ يتساهل بذلك، وهذا واقع، تجد أن عدد المصلين في صلاة المغرب في أوائل الشهر أحيانا يصلي وراء الإمام 10 صفوف، فإذا انتصف الشهر بدأت تقل إلى 7. طيب أين هؤلاء الذين صلوا معنا في أول رمضان؟ كلهم ذهبوا إلى مكة يعتمروا أو إلى المدينة، أين ذهب هؤلاء؟ بدأوا يتساهلون، كان في السابق يفطر ثم يقوم مباشرة إلى المسجد، لكنه بدأ يتساهل بذلك. وهذا بلا شك خطأ، ينبغي أن يناصح كل من يقع في مثل ذلك. أيها الأحبة الكرام، ومن أخطاء بعض الصائمين أنه لا يحرص على تناول السحور، أو أحيانا ربما تناوله مبكرا، تجد أنه ينام في الساعة 12 ولا يزال باقي على الفجر قرابة 5 ساعات، فيأكل شيئا من طعام ثم ينام ولا يستيقظ إلا لصلاة الفجر، وهذا قد فوت على نفسه سنة تأخير السحور. فالسنة أن يؤخر المرء سحوره لأجل أن يصيب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فينبغي أن يستيقظ قبل الفجر ويتسحر ولو على شيء يسير. بعض الناس يقول: أنا لا أشتهي الطعام إذا كنت مستيقظا من النوم. فنقول: تسحر ولو على شيء يسير، ونعم سحور المؤمن التمر، فلو أنه قام قبيل الفجر فشرب كأسا من ماء أو نحوه ثم أكل تمرة وتمرتين بنية أن هذا سحور، بلا شك أن المرأة يؤجر على ذلك وأن الله تعالى يكتب له مثل هذا سحورا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يسلم لنا صيامنا وأن يتقبله منا وأن يجعلنا الله تعالى من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا ووسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، اللهم اجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بأعدائك وأعدائنا من النصارى والصليبيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد قتلوا إخواننا ورملوا نساءنا، اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. سبحانك لا يغلب جندك ولا يخلف وعدك ولا يخالف أمرك جل شأنك، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.